بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا هو الشريط الأول من كتاب
التداوي بالقرآن والاستشفاء بالرقى والتعاويذ، تأليف محمد إبراهيم سليم، الناشر مكتبة القرآن بالقاهرة، ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض. يقرأ الكتاب عليكم محمد مهند السوادي. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي تبارك اسمك فلا يذكر على قليل إلا كثره، ولا على خير إلا زاده وبارك فيه، ولا على آفة إلا أذهبها، ولا على شيطان إلا رده خاسئا مدحورا. من استعاذ به فقد أوى إلى ركن شديد، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أجمل العطايا في قلبي رجاؤك، وأحب الساعات إلي ساعة يكون فيها لقاؤك، وأعذب الكلام على لساني دعاؤك، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك. قلت وقولك الحق، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. شفاء لمن؟ شفاء للناس، والناس أجساد وأرواح، وللأجساد عللها، وللأرواح آفاتها، والقرآن شفاء، والله الشافي. ألم يشهد خليل الرحمن بذلك؟ قال تعالى: وإذا مرضت فهو يشفين، سورة الشعراء. نعم، هو الشافي، لا شفاء إلا شفاؤه، يشفيني برحمته، فرحمته وسعت كل شيء، ويشفيني بأمره، فلله الأمر من قبل ومن بعد. إذا قال كن فيكون، فهل بعد هذا نجد من يضيق واسعا؟ وهل بعد هذا نجد من يحجر على رحمة الله أن تعم الجسم والروح؟ وما على الذين أحسنوا العمل إذا هم أحسنوا الظن بربهم؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، سورة يونس. أليس هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم؟ ألم يسع كرسيه السماوات والأرض؟ ألم يتكفل بحفظهما ولا يؤوده ذلك؟ وهو العلي العظيم، سبحانه كاشف الضر عمن مسهم الضر. لقد نادى أيوب ربه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، سورة الأنبياء. فجاءته البشرى ويقول ربنا سبحانه كاشف الضر: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. وعندما يمسنا الضر ليس هناك من يكشفه إلا رب العالمين، ربنا ورب إبراهيم وأيوب: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، سورة الشعراء. وصلى الله على خاتم الأنبياء والمرسلين الذي فتح أعيننا وأرانا النور وآذاننا وأسمعنا الحكمة. يا قومنا، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم، سورة المائدة. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور، سورة الشورى. وعلى لسان كل مؤمن تتردد الإجابة: بلى، إلى الله تصير الأمور. وتنطلق من أعماقنا هذه الدعوة: ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. القاهرة، أول رمضان 1406 هجرية. محمد إبراهيم سليم. الإهداء: إلى الذين أحسنوا الظن بالله فأحسنوا العمل، إلى الذين توكلوا على الله حق توكله فراحوا يبذرون الحب، فراحوا يبذرون الحب ويرجون الثمار من الرب، أولئك الذين يؤمنون بأن لكل داء دواء، وأن الذي خلق الداء خلق الدواء، وأن الإنسان جسد وروح، وأن للروح تأثيرها في الجسد، وأن الروح من أمر ربي، وأن لكل شيء سببا، وأن خالق الأسباب وموجدها هو الله الخالق القادر الفعال لما يشاء صاحب كن فيكون، إلى ذلك الطبيب الباكستاني الذي التقينا به في عرفات، وكان مع مهارته في الطب يستعين بالله على شفاء مرضاه، مؤمنا أولا وأخيرا بأن الشافي هو الله، إليهم جميعا وإلى إخوة لهم في الإسلام يسعدهم في مرضهم تلاوة قول الله تعالى وإذا مرضت فهو يشفين. إليهم جميعا نقدم كتابنا التداوي بالقرآن والاستشفاء بالرقى، وصدق القرآن العظيم في قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، سورة الإسراء. تذكرة دواء نبوية. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. صحيح الكلم الطيب لابن تيمية. الاتجاه الحديث في العلاج. الطب في الإسلام. يقوم الطب على أصلين هما الوقاية والعلاج، ولقد كان للإسلام عنايته بهذين الأصلين، وفي سبيل ذلك مزج بين المنافع الروحية والجسدية ليتسنى للمسلم سلامة في بدنه وسلامة في روحه. فلا شك أن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وقد ظهر أثر تلك العناية في المسلمين الأولين، فكانوا أصفى الناس أرواحا وأقوى الأمم أجسادا، وهذه المزية لا توجد في دين من الأديان التي يعتنقها بنو الإنسان. ففي جانب الوقاية نراه يحثنا على حفظ الحياة التي وهبها الله لنا، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، سورة البقرة. ويقول تعالى في سورة النساء ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ويقول رسولنا صلى الله عليه وسلم إن لبدنك عليك حقا. ويقول من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ويقصد بالسرب الأهل والقوم. أما عن العلاج فيقول ابن القيم في كتابه زاد المعاد كان علاجه صلى الله عليه وسلم للمرض ثلاثة أنواع، أحدها بالأدوية الطبيعية، والثاني بالأدوية الإلهية، والثالث بالمركب من الأمرين. ولقد كان علاج القلوب والأرواح ودفع أسقامها وحمايتها مما يفسدها هو المقصود الأول، وإصلاح البدن بدون إصلاح القلب لا ينفع، وفساد البدن مع إصلاح القلب مضرته يسيرة. ولهذا وجهوا اهتمامهم إلى أدواء النفس وأمراضها. أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. اتجاه جديد في علاج المرضى. أخيرا أثبتت النظرية الطبية أهمية العنصر السيكيولوجي في العلاج الحديث، فلقد دلت الإحصائيات الدقيقة على أن 80% من المرضى بشتى أنواع الأمراض في جميع المدن الأمريكية الكبرى ترجع أمراضهم إلى حد كبير إلى مسببات نفسية، ونصفهم من الأشخاص الذين ليس لديهم مرض عضوي في أي صورة من الصور. ومن يبحث عن الأسباب الرئيسية للأمراض العصبية يجد من ورائها الشعور بالإثم والحقد والخوف والقلق والشك والغيرة والأثرة مما جاء الإسلام ليطهر قلوبنا منها ويهدينا إلى صراط مستقيم. ولهذا نرى ربنا يفتح لنا باب الأمل في مغفرته ويعمر قلوبنا بحبه ويجعل لنا نورا عن أيماننا وعن شمائلنا ومن أمامنا ومن خلفنا، فتحل محبته في القلوب وتفيض بالآمال الحية. قال تعالى في سورة يوسف: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ويقول الإمام ابن القيم في كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله. ومن عقوباتها ما يلقيه الله سبحانه وتعالى من الرعب والخوف في قلب العاصي، فلا تراه إلا خائفا مرعوبا، فإن الطاعة حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين من عقوبات الدنيا والآخرة. ومن خرج عنه أحاطته به المخاوف من كل جانب، فمن أطاع الله انقلبت المخاوف في حقه أمانا، ومن عصاه انقلبت مآمنه مخاوف. فلا تجد العاصي إلا وقلبه بين جناحي طائر، إن حركت الريح الباب قال جاء الطلب، وإن سمع وقع قدم خاف أن يكون نذيرا بالعطب، يحسب كل صيحة عليه وكل مكروه قاصدا إليه. فمن خاف الله آمنه من كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه من كل شيء. بذا قضى الله بين الخلق مذ خلقوا أن المخاوف والإجرام في قرني. ومن عقوباتها أنها توقع الوحشة العظيمة في القلب، فيجد المذنب نفسه مستوحشا وقد وقعت الوحشة بينه وبين ربه وبينه وبين الخلق وبينه وبين نفسه. وكلما كثرت الذنوب اشتدت الوحشة، وأمر العيش عيش المستوحشين الخائفين، وأطيب العيش عيش المستأنسين. فلو نظر العاقل ووازن بين لذة المعصية وما تولده فيه من الخوف والوحشة لعلم سوء حاله وعظيم غبنه، إذ باع أنس الطاعة وأمنها بوحشة المعصية وما توجب من الخوف. إذا كنت قد أوحشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستأنسي. وسر المسألة أن الطاعة توجب القرب من الرب سبحانه، وكلما اشتد القرب قوى الأنس، والمعصية توجب البعد من الرب، وكلما ازداد البعد قوية الوحشة. ولهذا يجد العبد وحشة بينه وبين عدوه للبعد الذي بينهما مهما كان ملابسا له قريبا منه، ويجد أنسا قويا بينه وبين من يحب وإن كان بعيدا عنه. والوحشة سببها الحجاب، وكلما غلظ الحجاب بيننا وبين ربنا زادت الوحشة. فالغفلة توجب الوحشة، وأشد منها وحشة الشرك والكفر. ولا تجد أحدا يلابس شيئا من ذلك إلا ويعلوه من الوحشة بحسب ما لابسه منه، فتعلو الوحشة وجهه وقلبه فيستوحش منه. ومن عقوبات المعاصي أنها تصرف القلب عن صحته واستقامته إلى مرضه وانحرافه، فلا يزال مريضا معلولا لا ينتفع بالأغذية التي بها حياته وصلاحه. فإن تأثير الذنوب في القلوب كتأثير الأمراض في الأبدان، بل الذنوب أمراض القلوب وأدواؤها، ولا دواء إلا تركها. وقد أجمع السائرون إلى الله على أن القلوب لا تعطي مناها حتى تصل إلى مولاها، على أن القلوب لا تعطى مناها حتى تصل إلى مولاها، ولا تصل إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة. ومن عقوباتها أنها تعمي بصر القلب وتطمس نوره وتسد طرق العلم وتحجب مواد الهداية. قال تعالى في سورة الحج: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إن الإيمان بالله أصبح جزءا هاما من العلاج النفسي والطبي، والذين يمارسونه مع مرضاهم يؤدي بهم إلى نتائج تدعو إلى العجب. ولقد دلت التجارب الطبية على أن الجسم الإنساني يصبح على أفضل ما يمكن عندما يكون على وفاق مع صانعه وخالقه، وبدون ذلك يصيبنا الاضطراب والمرض. إن النعيم الذي يحياه الأبرار الأطهار ليس مقصورا على الدار الآخرة، كما أن الجحيم الذي يحياه المذنبون والفجار ويلاحقهم ليس مقصورا على الدار الآخرة أيضا. فقد قالوا في تفسير قوله سبحانه وتعالى في سورة الانفطار: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، إنه ليس مقصورا على نعيم الآخرة وجحيمها فقط، بل في دورهم الثلاث كذلك، أعني دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. فهؤلاء في نعيم وهؤلاء في جحيم، وهل النعيم إلا نعيم القلب، وهل العذاب إلا عذاب القلب؟ وأي عذاب أشد من الخوف والهم والحزن وضيق الصدر؟ وقد أثبتت التجارب والدراسات أن ما يحدث من تغيرات داخل أنسجة الجسم حينما يصيبها عطب أو تلف، إذا أتيحت لها الظروف المناسبة فإنها تعينها على أن تلتئم بسرعة وتتقدم نحو الشفاء. لهذا وضع كثير من الأطباء في اعتبارهم أخيرا أن يضمنوا علاجهم وأفكارهم الطبية أهم العناصر وأبعدها أثرا في الشفاء، ألا وهو الاستعانة بالله. إن علماء الطبيعة والحياة ممن يؤمنون بالله لم يزدهم بحثهم إلا إيمانا راسخا، فقد دعم اشتغالهم بالعلم ذلك الإيمان. وصدق الله سبحانه إذ يقول في سورة فاطر: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولا عجب، فقد تجلى لهم الله في عصر العلم، فراحوا يضمنون علاجهم الاستعانة بالله. وقد رأينا القرآن يلفت أنظارنا في السبع المثاني ويعلمنا ذلك. قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. ويتبين كثير من الأطباء أن أهم عامل في شفاء المرضى ليس هو العقاقير ولكنه الأمل، والأمل في الله الذي لا يخيب رجاء من ارتجاه. وعندما ينقطع الرجاء ويضيع الأمل يتعذر الشفاء. وكم يقصر الأطباء في حق مرضاهم عندما يفصلون بين معلوماتهم الطبية وبين اعتقادهم في قدرة الله. إن العلاج الحقيقي لا بد أن يشمل الروح والجسم معا، ولقد استطاع الكثيرون بهذه الطريقة أن يقدموا لمرضاهم العلاج الكامل الذي يلزمهم، فحققوا نتائج باهرة، وبعد تدبر عميق أقاموا فلسفتهم الحديثة على معلوماتهم الطبية وعقيدتهم في الله، وذلك هو الأساس الذي لا ينهار. قال تعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. سورة التوبة. إذا سألت فاسأل الله. عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن مع العسر يسرا. إن واجب المسلم أن يقي نفسه ويحميها، وأن يعي جيدا هذا الدرس النبوي إن أراد أن يحفظه الله. احفظ الله يحفظك. يقول الإمام النووي: احفظ أوامره وامتثلها، وانتهي عن نواهيه يحفظك في تطلباتك وفي دنياك وآخرتك. قال تعالى في سورة النحل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وما يحصل للعبد من البلاء والمصائب بسبب تضييع أوامر الله تعالى. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، سورة الشورى. وقوله صلى الله عليه وسلم: تجده تجاهك، أي أمامك. قال صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وقد نص الله تعالى في كتابه أن العمل الصالح ينفع عند الشدة وينجي فاعله، وأن عمل المصائب يؤدي بصاحبه إلى الشدة. قال تعالى حكاية عن يونس عليه الصلاة والسلام: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، سورة الصافات. ولما قال فرعون: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، قال له الملك: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، سورة يونس. أما قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، فهو إشارة إلى أن العبد لا ينبغي له أن يعلق سره بغير الله سبحانه، بل يتوكل عليه في سائر أموره. ثم إن كانت الحاجة التي يسألها لم تجري العادة بجريانها على أيدي خلقه، كطلب الهداية والعلم والفهم في القرآن والسنة وشفاء المرضى وحصول العافية من بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، سأل ربه ذلك. وإن كانت الحاجة التي يسألها جرت العادة أن الله سبحانه وتعالى يجريها على أيدي خلقه، كالحاجات المتعلقة بأصحاب الحرب والصنائع وولاة الأمور، سأل الله تعالى أن يعطف عليه قلوبهم، فيقول: اللهم حنن علينا قلوب عبادك وإمائك، وما أشبه ذلك. ولا يدعو الله تعالى باستغنائه عن الخلق، لأنه صلى الله عليه وسلم سمع عليا رضي الله عنه يقول: اللهم أغننا عن خلقك، فقال: لا تقل هكذا، فإن الخلق يحتاج بعضهم إلى بعض، ولكن قل: اللهم أغننا عن شرار خلقك. وأما سؤال الخلق والاعتماد عليهم فمذموم، ويروى في الكتب المنزلة: أيقرأ بالخواطر باب غيري وبابي مفتوح، أن هل يؤمل للشدائد سواي وأنا الملك القادر، لأكسون من أمل غيري ثوب المذلة بين الناس. ثم يواصل الإمام النووي شرحه للحديث فيقول: واعلم أن الأمة إلى آخره لما كان قد يطمع في بر من يحب ويخاف شر من يحذره، قطع الله اليأس من نفع الخلق بقوله: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، سورة يونس. الوقاية والتحصين، سكينة النفس وكيف الوصول إليها. أصبحت سكينة النفس أملا ينشده الجميع في عالمنا بعدما ساد العالم الخوف والقلق والرعب الذري. وقبل 14 قرنا من الزمان يرشدنا خاتم الأنبياء والمرسلين إلى تدبر كتاب الله وفهم ما تضمنته آياته، ففي العمل به تحقيق السكينة والأمن النفسي. روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أرأيت مدارسة القرآن وتلاوته كم هي مجدية وكم هي محققة لآمال البشرية التي ظل سعيها في الوصول إليها بوسائلها حتى حاضرنا الرعب الذري. يا قرآن ربي عيوننا تهفو إليك وقلوبنا ضارعة بين يديك وألسنتنا معطرة بتلاوتك. وكيف لا والسكينة تنزل على قارئيك ورحمة الله تغشاهم وملائكته تحفهم وربهم العظيم الأعلى يذكرهم في من عنده فيا بشراهم وما أعظم ما يفوزون به. ها هي ذي نذر قادمة إلينا من الشرق والغرب تهدد العالم ببداية النهاية. لقد ظن أهلها أنهم قادرون عليها بتجاربهم النووية ومفاعلاتهم الذرية فراحت ترتد إلى نحورهم بإذن ربهم وراحت شعوبهم تحيا ذلك الفزع والخوف الذي أعدوه لغيرهم. سبحان الله يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. سورة الحشر. وقال تعالى حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. سورة يونس. ونتجه إليك يا رب في هذه المحنة التي يحياها العالم أن تشرح صدورنا وتشملنا برحمتك وتنقذنا من تلك الظلمات الوافدة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورة طه. يقول الفخر الرازي إلهي لقد أنرت حياتنا بالدين فكلمة لا إله إلا الله نور والوضوء نور والصلاة نور والجنة نور فبحق أنوارك التي أعطيتنا في الدنيا لا تحرمنا فضلك وإحسانك ليوم القيامة. ثم يقول في دعوة موسى عليه السلام قبل المواجهة واللقاء سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرح الصدر فقال التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل النزول. ويدل على أن شرح الصدر عبارة عن النور قوله تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. سورة الزمر. وهناك عشرة أشياء وصفها الله بالنور. أحدها وصف ذاته بالنور فقال في سورة النور الله نور السماوات والأرض. وثانيها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال تعالى في سورة المائدة قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وثالثها القرآن الكريم قال تعالى في سورة الأعراف واتبعوا النور الذي أنزل معه. ورابعها الإيمان قال تعالى في سورة الصف يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. وخامسها عدل الله قال تعالى في سورة الزمر وأشرقت الأرض بنور ربها. وسادسها ضياء القمر قال تعالى في سورة نوح وجعل القمر فيهن نورا. وسابعها النهار قال تعالى في سورة الأنعام وجعل الظلمات والنور. وثامنها البينات قال تعالى في سورة المائدة إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. وتاسعها الأنبياء قال تعالى في سورة النور نور على نور. وعاشرها المعرفة قال تعالى في سورة النور مثل نوره كمشكات فيها مصباح. فكأن موسى عليه السلام قال رب اشرح لي صدري بمعرفة أنوار جلالك رب اشرح لي صدري بالتخلق بأخلاق رسلك وأنبيائك، رب اشرح لي صدري باتباع وحيك وامتثال أمرك ونهيك، رب اشرح لي صدري بالاطلاع على أسرار عدلك في قضائك وحكمك، رب اشرح لي صدري بالانتقال من نور شمسك وقمرك إلى أنوار جلال عزتك، كما فعله إبراهيم عليه السلام حيث انتقل من الكوكب والقمر والشمس إلى حضرة العزة. رب اشرح لي صدري بالاطلاع على مجامع آياتك ومعاقد بيناتك في أرضك وسماواتك. رب اشرح لي صدري في أن أكون خلف صور الأنبياء المتقدمين ومتشبها بهم في الانقياد لحكم رب العالمين. رب اشرح لي صدري بأن تجعل سراج الإيمان في قلبي كالمشكات التي فيها المصباح. هجر الاستشفاء بالقرآن والتداوي به في جميع أمراض القلوب. عندما أكثر المشركون الطعن في القرآن ضاق صدر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، وشكاهم إلى الله قائلا: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. سورة الفرقان. فلقد كذبت قريش بالقرآن ولم تؤمن به، وجعلته وراء ظهورها متروكا، وأعرضت عن الاستماع له والإنصات إليه. والمقصود بهذه الآية تعظيم شكايته صلى الله عليه وسلم وتخويف قومه، لأن الأنبياء إذا التجأوا إلى الله وشكوا إليه قومهم حل بهم العذاب. ويقول ابن القيم رحمه الله: إن هجر القرآن أنواع، أحدها هجر سماعه، والثاني هجر الإيمان به، والثالث هجر تحكيمه والتحاكم إليه، والرابع هجر تدبره وتفهم معانيه، والخامس هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب. وكل ذلك داخل في قوله تعالى: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وإن كان بعض الهجر أهون من بعض، وواجبنا نحن المسلمين أن نعرف ما ينبغي نحو القرآن الكريم، نسمعه فنحسن الاستماع له والإنصات، ونؤمن به حق الإيمان، ونحتكم إليه في أمور دنيانا وآخرتنا، ونتدبره ونتفهم معانيه، ونستمد منه الشفاء والبركة والدواء لجميع أمراض قلوبنا، حتى لا نكون ممن اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الوقاية خير من العلاج. قال تعالى في سورة البقرة: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. قالوا: إن قلب الإنسان حصن، والشيطان عدو يريد أن يدخل الحصن ويستولي عليه، وهناك يملك زمام الإنسان ويتحكم في سلوكه وشؤونه، ولا يقدر الإنسان على حفظ هذا الحصن من العدو إلا بحراسة أبواب الحصن ومداخله وسد الثغرات التي يمكن أن يتسلل منها ذلك العدو. قال تعالى في سورة فاطر: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ومن الأبواب العظيمة الغضب والشهوة، فإن الغضب هو غول العقل، وإذا ضعف العقل هجم جند الشيطان. ومن أبوابه العظيمة الحسد والحرص، فإذا استبد بالإنسان حرصه على كل شيء أعماه وأصمه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: حبك للشيء يعمي ويصم. ومن الأبواب العظيمة الطمع فيما في أيدي الناس. ومن الأبواب العظيمة العجلة وترك التثبت في الأمور. العجلة من الشيطان والتأني من الله. ومن الأبواب العظيمة البخل وخوف الفقر مع حب التزيد من الأثاث والثياب والدار والأموال. ومن أبوابه العظيمة التعصب للمذاهب والأهواء، والحقد على الخصوم، والنظر إليهم بعين الاحتقار والازدراء. ومن أبوابه العظيمة سوء الظن بالمسلمين، والمؤمنون الذين يحصنون أنفسهم وقلوبهم يشفيهم الله، ويصلح لهم أحوالهم ويهدي بالهم. يقول ربنا سبحانه في سورة التوبة: ويشفي صدور قوم مؤمنين. وستظل المعركة دائرة بين أنصار الله وحزب الشيطان ما بقي بين أنصار الله وحزب الشيطان ما بقي على الأرض إنسان يوحد الرحمن. وقد علمتنا الأيام والتجارب أن الأمراض النفسية كثيرا ما تصيب الناس في أثناء الحروب وفي أعقابها، وقد يحار الأطباء في كثير منها، ولا يجد المريض الطبيب المداوية. وتقول كتب التفسير: إن قوما من اليمن قدموا مكة فأسلموا، فلقوا من أهلها أذى كثيرا، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبشروا فإن الفرج قريب. وبعد الهجرة نزلت الآيات، قال تعالى في سورة التوبة: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. قال الرازي: أمر ربنا سبحانه وتعالى بقتالهم، وذكر 5 أنواع من الفوائد، كل واحد منها يعظم موقفه إذا انفرد، فكيف إذا اجتمعت؟ إن الله سبحانه وتعالى يشفي قلوب المؤمنين بإذلاء دين الله وتعذيب الكفار وخزيهم، وهو الذي يذهب ما في قلوبهم من غيظ وغم وكرب، ويدخل السرور على قلوبهم بما يمن عليهم من تعذيب أعدائهم. إن بيننا وبين أعداء الإسلام معارك دائرة تنعكس آثارها السيئة على قلوبنا، فيملأها الألم ويكاد يعصف بها الغم والكرب والحزن، فما بالنا لا نتجه إلى الله في كل ما يسبب لنا هموم النفس وآلامها؟ ما بالنا لا نتجه إلى الله نستعين به على شفاء أدواء القلب وأمراضه؟ قال تعالى في سورة آل عمران: وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. استعينوا بالله يحصن قلوبكم ويشفي صدور قوم مؤمنين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له الناس: إن الناس قد جمعوا لكم. وواجبنا أن نعلن الحرب على أمراض القلب لنصون ذلك الحصن. قال تعالى في سورة المؤمنون: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، لقوله تعالى في سورة فصلت: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ذكر الله يقي الغافلين من ضلال مبين. يرى علماء المسلمين أن أسباب المرض النفسي ترجع فيما ترجع إلى ظلم النفس والنسيان والغفلة والكذب والنفاق والرياء والشرك. وإذا كنا لا ننكر ما للظروف البيئية والاجتماعية والعوامل الوراثية والضغوط النفسية من أثر، حيث يمكن أن تلعب دورا إيجابيا أو سلبيا، فربما قادت إلى الصحة النفسية، كما أن النفس الغافلة الكاذبة الناسية لأمر الله تنقاد إلى الأهواء وتظلم نفسها فتقع في اليأس والقنوط وينزل بها الخوف والقلق. ومن الأهواء التي تحجب النفس وتجعلها تعمى عن الحق المبين وتحيا في ظلمات الحيرة والفزع والهم والغم والضياع النسيان. إنه يتسرب إلى النفس الإنسانية من خلال ضعفها، وخلق الإنسان ضعيفا، وفي لحظة من لحظات الضعف يستحوذ عليه الشيطان وينسيه ذكر ربه، فيضل في وادي النسيان ويقع في الإثم والعدوان، وعندئذ يسلم قياده للهوى يضل الطريق إلى الله. قال تعالى في سورة المجادلة: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. ومن نسي الله ينساه ولا يذكره في الملأ الأعلى. ويا شقاء من أهمله مولاه، إنه يعيش حياة الضياع والهم والغم والقنوط واليأس. ولكي تتحقق الصحة النفسية للإنسان ينبغي أن يذكر الله كلما نسي. قال تعالى: واذكر ربك إذا نسيت، سورة الكهف. لقد من الله علينا حين ألهم نفوسنا فجورها وتقواها. قال تعالى في سورة الشمس: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. جاء في تفسير قوله تعالى: فألهمها فجورها وتقواها، بين لها الخير والشر والطاعة والمعصية، وعرفها ما تأتي وما تتقي. لقد فاز وأفلح من زكى نفسه بطاعة الله وطهرها من دنس المعاصي والآثام. وقد خاب وخسر من حقر نفسه بالكفر والمعاصي وأوردها موارد الهلكة. فإن من طاوع هواه وعصى أمر مولاه فقد نقص من عداد العقلاء، والتحق بالجهلة الأغبياء، وعاش في شقاء. وأي شقاء! ولقد حذر الله المؤمنين عاقبة ذاك النسيان. قال تعالى في سورة الحشر: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ويعد النسيان مزرعة خصبة لجراثيم أمراض نفسية فتاكة. فإذا تمالت النفس في غوايتها بنسيان ذكر الله أصيبت بالأمراض المختلفة، وتراكمت عليها العلل والأسقام، وتصبح الغفلة أهم سماتها ويا ويل الغافلين الذين انحرفوا عن طريق الحق والاستقامة. إن ربنا سبحانه يحذرنا من مصاحبتهم وطاعتهم. قال تعالى في سورة الكهف: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وعندما يصاب الإنسان بداء الغفلة يصبح كالبهائم، يعيش لمتطلباته الحسية وحاجاته الجسمية والجنسية. أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون، سورة الأعراف. وعند ذلك يبتعد عن الصدق ويصبح صاحبها كذابا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما زال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. إنه يزداد يوما بعد يوم في مجال الفجور منذ أن اعتراه النسيان وتلته الغفلة، وراح يجاهر بالإنكار والكذب مبررا ما يفعله، مدافعا عن نفسه الأمارة بالسوء. ويصل صاحبها النفس الكذوب إلى الضلال والشرك والعياذ بالله. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، سورة الزمر. ولا عجب، فقد كتب عند الله كذابا. ويقوده كذبه إلى الهاوية، إلى الاعتراض والتحدي، فتظلم نفسه ويداخلها الغرور، ويرفض النور ويرفض حكم الله، ويصبح دائم الشكوى والاعتراض، ويمتلئ قلبه حسدا وحقدا على من آتاهم الله من فضله. إنه النسيان يكون ثمرة ضعف الإرادة، ويقود بدوره إلى الغفلة، فهو أول مراتبها. مظلة الوقاية الإلهية تحفظ المؤمن في نومه. الوقاية والتحصين في النوم من الشياطين. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم، سورة البقرة. فإنك لن يزال عليك حافظ من الله ولا يقربك شيطان حتى تصبح، رواه البخاري. وعندما تأوي إلى فراشك لا تنسى أن تحصن نفسك. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات، أخرجه مسلم. وعن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، رواه أبو داود. علاج الأرق. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرقا أصابني، فقال قل اللهم غارت النجوم وهدأت العيون وأنت حي قيوم لا تأخذك سنة ولا نوم، يا حي يا قيوم أهدئ ليلي وأنم عيني، فقلتها فأذهب الله عز وجل ما كنت أجده، رواه ابن السني. تحصين عند النوم ووقاية. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم إلى فراشه فلينفضه بصنفة ثوبه 3 مرات، أي طاف ثوبه، وليقل باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي. الفزع في النوم. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا فزع أحدكم في النوم فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، فإنه لن تضره، رواه أبو داود والترمذي والنسائي. وقال الترمذي حديث حسن. علاج من يستعصي عليهم النوم. عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه أصابه الأرق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن نمت؟ قل اللهم رب السماوات وما أضلت، ورب الأرضين وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، كن لي جارا من شر خلقك أجمعين، أن يفرط علي أحد منهم أو أن يطغى، عز جارك وتبارك اسمك، فقالهن فنام، رواه الطبراني في الأوسط وابن أبي شيبة في مصنفه. ذكر طبه صلى الله عليه وسلم من داء الصرع. فإذا عرف الطبيب دواء الداء شفاه الله بإذنه. والصرع داء يتميز بحصول تشنجات في جميع عضلات الجسم مصحوبة بخروج الهواء بقوة من الصدر، وقد يكون أحيانا مع الصراخ وزرقاق المريض. ويرى الإمام ابن القيم أن هناك نوعين من الصرع، أحدهما من جهة الأخلاط والمادة وعلاجه عند الأطباء، والثاني من جهة الأرواح وعلاجه يتوقف على أمرين: قوة النفس وصدق التوجه إلى الله. والتعود الصحيح الذي يجتمع عليه القلب واللسان عند كل من المصروع والمعالج ومقابلة الأرواح الشريفة الخيرة لتلك الأرواح الشريرة فتدفع آثارها وتعارض أفعالها وتبطلها. وفي السنة النبوية الصحيحة ما يدل على ذلك، فقد جاء عثمان بن أبي العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو ما يعرض له في صلاته حتى لا يدري ما يصلي، فأدناه صلى الله عليه وسلم منه وضرب على صدره بيده وقال اخرج عدو الله، فعل ذلك 3 مرات ثم قال له الحق بعملك. والحديث رواه ابن ماجه في سننه، وقال في الزوائد اسناده صحيح ورجاله ثقات. وهناك موقف اخر يرشدنا اليه ما اخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عطاء بن ابي رباح قال: قال ابن عباس: الا اريك امرأة من اهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. فقال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: أصبر. قالت: فإني أتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف. فدعا لها. رواه البخاري كتاب المرضى باب فضل من يسرع من الريح، ومسلم كتاب البر والصلة باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض، وأحمد في مسنده. ويقول ابن القيم: كان شيخنا يعالج بآية الكرسي، وكان يأمر بكثرة قراءة المصروع ومن يعالجه بها، وبقراءة المعوذتين والله الشافي. صدأ القلوب. قالوا: القلب ملك والأعضاء جنوده، فإذا صلح القلب صلحت الرعية، وإذا فسد فسدت. ولقد صدق القائل: وإذا حلت الهداية قلبا نشطت للعبادة الأعضاء. ولقد كان الصالحون يخشون أن تشغل قلوبهم بغير الله، فإذا أحبوا شيئا من الدنيا ووافق هواهم تركوه خوفا من أن يشغلهم عن ذكر الله، إذ أن كل من شغل بشيء أحبه. وإذا شغل الإنسان بحب الدنيا انشغل بها قلبه عن حب الآخرة. والمشغول بالخلق محجوب عن الحق، والمشغول بالحق محجوب عن الخلق. وأفضل الدعاء لعلاج القلب من الآفات والنقائص والقسوة والصدأ أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك. أخرجه مسلم وانفرد به. وعن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قوله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. فقالت عائشة: إنك تكثر أن تدعو بهذا الدعاء، فهل تخشى؟ قال: وما يؤمنني يا عائشة، وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الله، إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه. أخرجه الحاكم. ولهذا كان دعاؤه صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. أخرجه الترمذي. إن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد، وجلاؤها بتلاوة القرآن. يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. من حق القلب علينا أن نحصنه من الآفات بتلاوة القرآن عن وعي وإدراك، وبالصلاة التي تستغرق العقل والوجدان، وبذكر الله الذي يتجه فيه الإنسان بقلبه وجوارحه إلى مولاه الخالق الرحمن. تحصين النفس عند الخروج إلى المسجد ودخوله، ليعيش في النور ويصبح ويمسي في نور. روى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المسجد وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، واجعل لي نورا. وروى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال: فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. من يملك كشف الضر؟ سلامة النفس والبدن وسلامة الدين في المعوذتين. الله فالق الإصباح، ولا يمكن أن يأتي بالصبح سواه، فهو جدير أن نتعوذ به ونلجأ إليه وحده دون سواه مما يحاك لنا في الظلام أو يدبر لنا في الخفاء. وفي هذه السورة تعليم للعباد أن يلجأوا إلى حمى الرحمن ويستعيذوا بجلاله وسلطانه من شر مخلوقاته ومن شر الليل إذا أظلم، لما يصيب النفوس فيه من الوحشة ولانتشار الأشرار والفجار فيه، ومن شر كل حاسد وساحر. نستعيذ به من شر ما خلق، إن أفعال الله كلها خير، وقد خلق الخلق لحكمة قد نعلمها وقد تخفى علينا، وللخلق شرورهم وأذاهم، ونحن ندعو الله ونستعيذ به ألا يمكنهم منا أو يحول بيننا وبين شرهم، أو يرد كيدهم في نحرهم، أو يقدرنا على دفعهم. ومن شر غاسق إذا وقب، إن الليل حين يدخل ويغمر كل شيء تفاجئنا ظلمته، وقد نضل الطريق إذا كنا على سفر، وقد نتعرض لقطاع الطرق، فالظلام ولا شك عون للمجرمين والعابثين، وقد يفاجئنا زوار الليل. فكان الغاسق إذا وقب جديرا أن نخصه بالاستعاذة من شره برب الفلق الذي يقهر الظلام ومن يعملون في الظلام، ومن شر النفاثات في العقد. صنف من الناس كل همهم تقطيع الروابط وتمزيق الصلات وبذر بذور الخلاف والفرقة، يريدون أن يفرقوا بين المرء وزوجه وبين المتحابين في الله. إن الذين ينفثون سمومهم في الإيقاع بين الأزواج بالأذى والنميمة لابد من الفزع إلى الله منهم والاستنجاد بقدرته الشاملة على دفع شرورهم. وقد يلجؤون إلى التفريق بين المرء وزوجه بما لديهم من حيل شيطانية ومكائد سحرية، فلا بد لنا من قوة أعظم نستعين بها عليهم، وهي قوة الله تعالى. ومن شر حاسد إذا حسد، إن الحاسد يتمنى زوال نعمة محسوده بل وانتقالها إليه، ولا يهدأ له بال حتى تزول عنه، ولا يمكن إضاءه ولا إيقاف مكائده، فلا ملجأ منه إلا إلى الله وحده، فهو القادر على كف أذاه وإحباط سعيه. وقانا الله شر الحاسدين وكف عنا كيد الكائدين. ومن شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، إن الوسوسة صوت خفي وهمس شرير، والوسواس يلقي في النفس أحاديث السوء في خفاء، ولكنه سرعان ما يتراجع ويخنس إذا ذكر المؤمن ربه، فلا يلبث أن يتراجع إن واجهته بالمنطق وسلطت عليه نظر العقل والتفكير في العواقب فهو خناس. ولكن من يأنس إلى تلك الخواطر الشريرة وينساق معها فإنها تأخذ طريقها إلى التنفيذ وتصبح واقعا ملموسا. والله ينبهنا إلى أن الوسواس خناس يتراجع عندما يجد من يرده ويصده، فلنستعن بالله على مواجهته ونلتمس السبيل إلى دفعه حتى لا يجرنا ذاك الوسواس إلى سوء المصير. وعندما نتأمل المعوذتين نجد أن المستعاذ به في سورة الفلق مذكور بصفة واحدة وهي رب الفلق، والمستعاذ منه ثلاثة أنواع من الآفات وهي الغاسق والنفاثات والحاسد. أما في السورة الثانية سورة الناس فالمستعاذ به مذكور بصفات ثلاث وهي الرب والملك والإله، والمستعاذ منه آفة واحدة وهي الوسوسة. والفرق بين الموضعين كما يقول الفخر الرازي أن الثناء يتقدر بقدر المطلوب، فالمطلوب في السورة الأولى سلامة النفس والبدن، والمطلوب في السورة الثانية سلامة الدين. وهذا تنبيه على أن مضرة الدين وإن قلت أعظم من مضار الدنيا وإن عظمت. والله سبحانه وتعالى أعلم. لمزيد من الاطلاع يمكن الرجوع إلى كتابنا المحقق قصة السحر والسحرة في القرآن الكريم للإمام فخر الدين الرازي إصدار مكتبة القرآن.
انتهى الشريط الأول، وللكتاب بقية على الشريط التالي.